أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد قال صفة الربوبية ومن الروابط التي تلاحظ بين الله والخلق أن المخلوقات ليست في أصل وجودها محتاجة لله تعالى فحسب بل إن كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله ولا يمكن وليست لها أي استقلالية ويمكن له تعالى التصرف فيها بما شاء وأن يدبر أمورها بما يريد فرغنا من صفة الخالقية وصل بنا الكلام إلى صفة الربوبية وذكرنا بأن صفة الربوبية تنطلق قيمتها من قول صادق آل البيت صلوات الله وسلامه عليه حينما قال العبودية جوهرة كنهها الربوبية ووقفنا على إطلالة مختصرة تبين قيمة الاعتراف بصفة الربوبية وقلنا بأن كثيرا من البشر أقروا بخالقية الله تبارك وتعالى ولكنهم وقعوا في الشرك الربوبي حيث جعلوا أربابا من دون الله اتخذوا أربابا من دون الله تبارك وتعالى ولهذا تجد أن القرآن الكريم في قضية الإيمان بوجود الله في قضية التصديق بوجود الله في قضية التصديق بخالقية الله تبارك وتعالى أفصح أن الجميع يعترف أن الخالق هو الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إذن الجميع يقر ويعترف بأن الخالق هو الله ولكن هناك من جعل المدبر لهذا الكون على صعيد التدبير التكويني أو على صعيد التدبير التشريعي التقنيني جعلوا أربابا من دون الله فهناك مدبرات الشرك الربوبي هو الذي جعل الإنسان يعتقد بمدبر غير الله تبارك وتعالى الكلام في صفة الربوبية كلام في أربع نقاط النقطة الأولى ما معنى صفة الربوبية النقطة الثانية ما الدليل على صفة الربوبية النقطة الثالثة ما هي أقسام الربوبية النقطة الخامسة أو عفوا الرابعة وجه الملازمة بين الخالقية والربوبية كلامنا في النقطة الأولى ما معنى صفة الربوبية الربوبية من التدبير والتدبير أعم من أن يكون في مقام التشريع أو في مقام التكوين التدبير أي أن الله تبارك وتعالى هو المدبر على صعيد عالم التكوين وعلى صعيد عالم التقنين والتشريع ولا مدبر سواه تبارك وتعالى التدبير ما معنى ما معنى التدبير؟ التدبير بمعنى إيجاد الارتباط بين الأشياء ليصل كل موجود إلى غرضه وغايته. كل موجود أوجده الله تبارك وتعالى فهو يتحرك إلى كماله، إلى هدفه، إلى غايته، إلى غرضه. وبتعبير القرآن الكريم كل موجود هو مسبح لله تبارك وتعالى. ما من شيء إلا وهو يسبح لله تبارك وتعالى. لكن القرآن ماذا يصف هذا التسبيح؟ لا تفقهون تسبيحه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والتسبيح يعني حركة الموجودات نحو غايتها، نحو كمالها. إذن ما من موجود إلا وهو يتحرك نحو غايته. وحركة الموجود نحو غايته معناه أن هناك خصوصيات الله تبارك وتعالى أودعها في كل موجود. هذه الخصوصيات هي التي تسوقه إلى كماله. وأحيانا يكون هناك ترابط وجودي بين أصناف الوجود ومراتب الوجود. هناك ترابط وجودي بين عالم النبات، بين عالم الحيوان، بين عالم الإنسان. هذا الارتباط الوجودي بين الموجودات هو المعبر عنه بالتدبير الإلهي. فإذا قيل التدبير الإلهي أي أن الله تبارك وتعالى أوجد ترابطا بين أجزاء الموجود وبين الموجود والموجودات الأخرى ليصل كل موجود إلى غرضه وكماله وغايته. هذا هو معنى التدبير. ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى هو المدبر؟ الدليل على ذلك ما تقدم في أبحاث سابقة، أن الإنسان كما هو في أصل وجوده مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، أيضا في كل شؤونه الوجودية يفتقر إلى الله تبارك وتعالى. ومن شؤونه الوجودية أن له ارتباطا بالموجودات الأخرى. إذن أصل وجود الإنسان يفتقر إلى الله تبارك وتعالى. أيضا ارتباط الإنسان بغيره، ارتباط بعض الموجودات ببعضها، هذا الشأن الوجودي أيضا يفتقر إلى الله تبارك وتعالى. الدليل على ذلك ما هو؟ الدليل على ذلك لأن ملاك الحاجة هو الافتقار والفقر الوجودي. فكما أن المخلوق في أصل وجوده فقير إلى الله تبارك وتعالى، كذلك في ارتباطه وحركته الوجودية فقير بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. وكل فقير محتاج إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا الارتباط الوجودي محض ارتباط فقري يحتاج إلى الله تبارك وتعالى. إذن نقول في المقام لما كانت الربوبية بمعنى التدبير، ولهذا حتى في اللغة مع الفرق الشاسع بينهما يقال رب الأسرة. ما معنى رب الأسرة؟ يعني مدبر شؤون الأسرة. ما معنى مدبر شؤون الأسرة؟ يعني هو الذي يوجد النظام بين الأسرة، يوجد الترابط بين الأسرة، يوجد التفاعل بين الأسرة، يوجد التكامل بين الأسرة. هذا هو معنى التدبير. إذن هناك ترابط بين الأسرة. الذي يوجد هذا الترابط بحيث بحيث أن كل فرد من أفراد الأسرة يصل إلى كماله يحقق غرضه هو رب الأسرة. ولهذا إذا فقد رب الأسرة، إذا فقد الأب من البيت، إذا لم يتواجد الأب في بيته، هذا الترابط يتفكك. وإذا تفكك هذا الترابط بين أفراد الأسرة أدى ذلك إلى أن أفراد الأسرة لا تحقق كمالها وغرضها. ومن هنا يلزم التأكيد، ومن هنا يأتي التأكيد على صعيد المستوى القرآني وعلى صعيد المستوى الروائي على ضرورة إيجاد العلاقة الوثيقة والارتباط الوثيق بين الأب وبين أسرته، بين الأم وبين أسرتها. هذا هو معنى التدبير. التدبير يعني إيجاد ذلك الارتباط بين أفراد وأصناف الموجودات. فإذا كانت الربوبية بمعنى إيجاد ذلك الارتباط، هذا الارتباط يحتاج إلى موجد أو لا يحتاج إلى موجد؟ يحتاج إلى موجد، والموجد هو الله تبارك وتعالى. إذن الدليل على ذلك يقال: كما أن الإنسان في أصل وجوده يفتقر إلى الله تبارك وتعالى، أيضا في ارتباطاته وشؤونه الوجودية يفتقر إلى الله تعالى. وليس معنى الربوبية إلا هو هذا الارتباط والشأن الوجودي، هذا هو معنى الربوبية، هذا هو الدليل على صفة الربوبية. تبقى إشارات سريعة. أولا، صفة الربوبية صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ من الواضح أنها صفة فعلية، لأن العقل يتوصل إليها من خلال مقايستين لا مقايسة واحدة. التفتوا معي، صفة الخالقية يتوصل إليها العقل من خلال مقايسة واحدة، وهي المقايسة بين المخلوق والخالق، وهذا هو النحو الأول من الصفات الفعلية التي تقدم. قلنا الصفات الفعلية تأتي على ثلاثة أنحاء. أما هنا صفة الربوبية تحتاج إلى مقايستين. المقايسة الأولى مقايسة بين المخلوقات نفسها، بين المخلوقات نفسها، يعني دراسة العلاقة والارتباط بين المخلوقات بعضها مع البعض الآخر. لماذا؟ لأن ما يقوم الربوبية هو الارتباط الوجودي، وحتى نقف على الارتباط الوجودي لابد أن نقف على قراءة ودراسة العلاقة بين المخلوقات لنكشف ذلك ارتباط، أن هناك ارتباطا وجوديا بين الموجودات. إذا وقفنا عند هذه العلاقة الارتباطية الوجودية نقيسها إلى الله تبارك وتعالى ونقول بأن الله هو الذي يدبرها، هو الذي أوجدها، هو الذي دبرها. وهذا يكشف أن صفة الربوبية تنتزع من خلال دراسة وإضافة العلاقة بين المخلوقات وبين الله تبارك وتعالى، وبعبارة أدق بين المدبرات وبين المدبر وهو الله تبارك وتعالى. الإشارة الثانية: نحن أوضحنا صفة الربوبية، التدبير، والتدبير بمعنى إيجاد الارتباط الوجودي بين الأشياء وبين الموجودات. أثبتنا الربوبية بمعنى التدبير، لكن أثبتنا التوحيد في الربوبية أو لم نثبت؟ بعد لم نثبت. هذا نظير ما تقدم في بيان وإثبات الرؤية الكونية الإلهية. أثبتنا أن الله موجود، لكن بقي أن الله واحد لا شريك له، أم هو إله متعدد؟ قلنا هذا ما سوف يأتي الحديث عنه في مبحث التوحيد، التوحيد الذاتي، أنه أن الله تبارك وتعالى إله واحد لا شريك، مبدأ واجب الوجود، مبدأ واحد. هنا أثبتنا أن الله، أن مبدأ واجب الوجود يتصف بالمدبر، ولكنه واحد في التدبير أم له أربابان؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عنه في مبحث التوحيد، ويعبر عنه بالتوحيد في الربوبية، بمعنى لا مدبر إلا الله تبارك وتعالى. إذ لو كان هناك مدبر آخر غير الله تبارك وتعالى لفسد العالم، وفساد العالم باطل، فالتعدد في الربوبية باطل. هذا ما سوف يأتي بيانه أين؟ على حد تعبير القرآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا ما يعبر عنه بالتوحيد في الربوبية. نحن الآن ليس بحثنا أين؟ التوحيد في كلامنا في إثبات صفة الربوبية. قال ومن الروابط، إذا قال ومن الروابط هذا مباشرة يكشف عن أن الصفة صفة فعلية، التي تلاحظ بين الله والخلق، أن المخلوقات ليست في أصل وجودها محتاجة إلى لله تعالى فقط فحسب، بل إن كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله تعالى. لماذا؟ لأن ملاك الحاجة هو الفقر، وهي فقيرة في جميع مراحلها الوجودية، حدوثا وبقاء، وليست لها أي استقلالية. عجيب، تعبير رائع هنا، وليست لها أي استقلالية، إشارة إلى نظرية الفقر. قلنا نظرية الفقر تنص على ماذا؟ تنص على أن المخلوق شيء والاحتياج شيء آخر، أو المخلوق هو عين الاحتياج، المخلوقية عين الاحتياج. هذا مثال لطيف. بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا الخلق شيء والمخلوقية شيء آخر، أو الخلق والمخلوق شيء واحد. الخلق والمخلوق شيء واحد كالإنسان والوجود، كالمعلولية والحاجة، كالمخلوقية مخلوقون يعني محتاج. لاحظ معي، ترى أقول الجدار أبيض، حقيقة الجدار عين حقيقة البياض، أو الجدار شيء والبياض شيء آخر. البياض شيء عرض على الجدار، فالبياض شيء والجدار شيء آخر. ولهذا يمكن أن لا يكون الجدار، يمكن أن لا يكون الجدار أبيض. لو كان حقيقة الجدار، لو كان الجدار عين البياض، لمن فك البياض عن الجدار، مع أنه يمكن أن لا يكون الجدار أبيض. وتارة أقول المخلوق محتاج، هل المخلوق شيء والاحتياج شيء آخر، أم أن الاحتياج هو عين المخلوقية؟ الاحتياج عين المخلوقية، لا أن الاحتياج عرض على المخلوقية. وهذا معنى أن المخلوق حقيقته أنه عين الفقر والحاجة والتعلق والارتباط. أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، ليس أنتم شيء والفقر عرض عليكم، حقيقتكم حقيقة فقيرة. أنتم عندما أقول أنت إنسان يعني حقيقتك أنك إنسان، أنتم الفقراء يعني حقيقتكم هي عين الفقر والحاجة والتعلق والارتباط، وكل ذلك يساوق عدم الاستقلالية. ارتباط، فقر، حاجة، تعلق، يعني لا استقلال. ويمكن له تعالى التصرف فيها بما شاء، وأن يدبر أمورها بما يريد. وحين نلاحظ هذه الرابطة بصورة عامة ننتزع منها مفهوم الربوبية، الذي من لوازم مفهوم الربوبية تدبير الأمور. ما معنى تدبير الأمور؟ قلنا إيجاد الارتباط الوجودي بين الموجودات، ليصل كل موجود إلى غرضه وغايته، هذا معنى التدبير. وله مصادق عديدة التدبير: الحافظ، المحيي، المميت، الرازق، الهادي، الآمر، الناهي، وأمثال ذلك. لاحظ معي: الحافظ، المحيي، المميت، الرازق، هذا يرتبط بالتدبير التكويني، لأن الإماتة والرزق والإحياء هذا يرتبط بعالم التكوين، والآمر والناهي يرتبط بعالم التشريع، لأن الأوامر تشريعية والنواهي تشريعية. أما الهادي، إذا فسرنا الهادي بالهداية العامة، الهداية الوجودية، الذي قدر فهدى، هنا يطلق عليها بالهداية التكوينية. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إنا هديناه السبيل، هذه الهداية هداية تكوينية، تدبيرا تكوين. أما إذا قلنا رسلا مبشرين ومنذرين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. هنا الهداية يعبر عنها بالهداية التشريعية. إذا لاحظ معي: الحافظ والمحيي والمميت والرازق يرتبط بعالم التكوين، والأمر والناهي يرتبط بعالم التشريع، والهادي يرتبط بالتكوين تارة وبالتشريع. ولهذا عندنا هداية تكوينية، وعندنا هداية فطرية عامة، وعندنا هداية تشريعية. ما الفرق بينهما؟ الهداية الفطرية العامة لا تختص بموجود، جميع الموجودات الله تبارك وتعالى أودع فيها هداية، بها يصل الموجود إلى غرضه وكماله. وأوحى ربك إلى النحل، إذن هناك هداية الله أودعها في النحل. ما من موجود إلا وأودع الله فيه هداية خاصة، هذا معنى التدبير. هذه هداية تكوين، هداية عامة فطرية لا تختص بموجود دون موجود، تشمل عالما الموجود الإنساني والنباتي والحيواني وجميع الموجودات، حتى هذه الإلكترونات والبروتونات التي تتحرك، خب تتحرك وفق وفق هدايته. لولا تلك الهداية الوجودية لما تحركت. أما الهداية التشريعية تختص بالإنسان الذي يمتلك الشعور والإرادة، لأن المراد من الهداية التشريعية التكليف الأوامر والنواهي. ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. هذه هداية تشريعية. ألا له الخلق والأمر. الخلق الخالقية والأمر التدبير. فالخلق إشارة إلى الخالقية والأمر إشارة إلى التدبير. يعني لا خالق إلا الله ولا أمر ومدبر إلا الله تبارك وتعالى. وقد تقرؤون معنى آخر للآية لا يتعارض مع هذا التفسير، يقال عالم الخلق عالم الأمر. عالم الخلق يعني عالم الشهادة، عالم الأمر عالم الغيب. قد تقرؤون معنى آخر يذهب إليه بعض المفسرين، يقول عالم الخلق الخالقية وعالم الأمر عالم الإبداع. بالأمس قلنا الله بديع والله خالق، والفرق بينهما الخالقية ما سبقت بمادة، أما الإبداع ما لم يسبق بمادة. وعالم وقلنا الإبداع ماذا مثاله؟ المجردات، والمجردات أمور غيبية، فلهذا يقال عالم الأمر. النقطة الثالثة، تقسيم الربوبية. الربوبية تنقسم إلى ربوبية تكوينية وإلى ربوبية تشريعية. ما هو الفرق بينهم؟ قلنا الربوبية بمعنى التدبير، والتدبير إيجاد الارتباط الذي به يصل كل موجود إلى غرضه وغايته. تارة يكون التدبير على صعيد عالم التكوين، وأخرى يكون التدبير على صعيد عالم التقنين والتشريع والحكم. فإذا كان التدبير على صعيد عالم التكوين فتسمى الربوبية بالتكوينية، وإن كان على صعيد عالم التشريع سميت الربوبية بالتشريعية. عالم التشريع بأي معنى؟ يعني الله تبارك وتعالى أرسل رسلا، أرسل كتبا، بعث أنبياء، بعث أئمة، هذا على صعيد التشريع. وبذلك يتضح أن الربوبية التشريعية تختص بالإنسان العاقل الذي يمتلك الشعور والإرادة. أما الربوبية التكوينية فهي تشمل جميع الموجودات، لأن الإنسان أو قل لأن المخلوق كما يحتاج في مقام وجوده إلى مدبر، كذلك الإنسان كمخلوق من مخلوقات الله يحتاج في مقام سيره التكامل إلى مشرعين، لأن الإنسان يريد أن يصل إلى غايته. الوصول إلى غايته لا بد من مشرع، لا بد من مقنن. فالله تبارك وتعالى أوجد المقنن وأوجد المشرع، وهم الأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وسلامه عليهم. قال: ويمكن تقسيم الأمور المرتبطة بالربوبية إلى مجموعتين: الربوبية التكوينية، لاحظ، التي تشمل تدبير الأمور لكل الموجودات. ما معنى كل الموجودات؟ يعني سواء كانت تمتلك الشعور أم لا، وإرضاء احتياجاتها، وبكلمة واحدة تدبير العالم. وثانيا الربوبية التشريعية، وهي مختصة بالموجودات التي تمتلك الشعور والاختيار، وتشمل عدة مسائل، أمثال بعث الأنبياء وإرسال الكتب السماوية وتعيين الوظائف والتكاليف ووضع الأحكام والقوانين. والإنس وبعض من الناس أشرك في الربوبية على الصعيدين: على مستوى التدبير التكويني جعل لله شريك، وعلى مستوى التدبير التشريعي أيضا جعل لله شريك. بعض اليهود اتخذوا أحبارا أربابا من دون الله، يعني أن التقنين والتشريع يأخذونه من هؤلاء الأحبار والرهبان، فأشركوا على مستوى التشريع، وأيضا بعضهم أشرك على مستوى التكوين. قالوا بأن الذي يدبر عالم الكون هو غير الله تبارك وتعالى. إذن فالربوبية الإلهية المطلقة تعني أن المخلوقات في كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله تعالى، وأن العلاقات والروابط بينها. إذن لاحظ معي، فسر الربوبية بمعنى إيجاد الارتباط، وأن العلاقات والروابط بينها أي بين الشؤون الوجودية تنتهي بالتالي إلى ارتباطها بالخالق. هنا يريد أن يشير إلى الملازمة بين الربوبية والخالقية. من يقر بالربوبية عليه أن يتجه مباشرة إلى الخالقية، وهو تعالى الذي يدبر ويدير بعض المخلوقات بواسطة بعض المخلوقات الأخرى. هنا يريد أن يشير إلى هذه النقطة: إذا كان المدبر هو الله تبارك وتعالى، فما هو قولكم في بعض الآيات القرآنية؟ القرآن يصف الرياح بأنها لواقح، وهذا تدبير. المدبرات، الملائكة من المدبرات، ملك الموت، ملك المطر، ملك الرزق وما شابه ذلك. نقول هذه وصائر لا استقلالية لها من دون الله تبارك وتعالى، وهذا ما سنقف عنده إن شاء الله في بيان التوحيد الربوبي. وهو الذي يفيض الرزق من خلال مصادر الرزق التي يوفرها ويخلقها، وهو الذي يهدي الموجودات التي تملك الشعور من طريق الوسائل الداخلية. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كالعقل وسائر القوى الإدراكية. والوسائل الخارجية ما هي؟ الأنبياء والكتب. ولهذا للإنسان كم حجة؟ حجتان: حجة باطنية وحجة ظاهرية. الحجة الظاهرية من؟ الأنبياء. والباطنية؟ العاقل. ولهذا نحن في تعريف العقل على صعيد بعض الروايات ماذا عرف العقل؟ ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هو الذي يضع للمكلفين الأحكام والقوانين ويضع الوظائف والتكاليف. والربوبية كالخالقية مفهوم إضافي مع الفرق بأن تلاحظ في مجالاتها المختلفة الإضافات الخاصة بين المخلوقات نفسها كما ذكرنا في مفهوم الرازقية. هذا أشرنا إلينا. لاحظ معي، صفة الربوبية وصفة الخالقية صفتان إضافيتان فعليتان، لكن ما هو الفرق؟ أن صفة الخالقية من الصفات الفعلية من النحو الأول، وصفة الربوبية صفة فعلية من النحو كالرازقية. ما هو الفرق بين النحو الأول والنحو الثاني؟ قلنا الصفات الفعلية من النحو الأول تحتاج إلى مقايسة واحدة مباشرة بين المخلوق والخالق، أما النحو الثاني تحتاج إلى مقايستين. إذا تذكرتم في صفة الرازقية قلنا نحتاج أن نقيس المرتزق بما يرتزق منه، ثم بعد ذلك نقيس هذا بالرازق تبارك وتعالى. إذن هنا توجد مقايستان، المقايسة الأولى بين المخلوقات نفسها، كذلك في الربوبية المقايسة بين المخلوقات نفسها واكتشاف ذاك الارتباط فيما بينها، ثم بعد ذلك يقاس إلى مدبرها وهو الله تبارك وتعالى. تفهمتم للعبارة جيدا؟ قال مع الفرق بأن تلاحظ في مجالاتها المختلفة تلاحظ ماذا؟ الإضافات الخاصة بين المخلوقات نفسها، المقايسة الأولى كما ذكرناه في مفهوم الرازقية. ولو تأملنا هذه النقطة الرابعة، ولو تأملنا بدقة في مفهوم الخالقية والربوبية وكونهما من الصفات الإضافية، ما معنى الصفات الإضافية؟ يعني الفعلية، سيتضح لنا أن هناك تلازما بين هاتين الصفتين، بمعنى أن مرجع الربوبية إلى الخالقية. كل الكلام يقع في بيان الملازمة. وجه التلازم من أين جاء؟ ما الدليل على أن صفة الربوبية ملازمة لصفة الخالق؟ من يقر بالربوبية عليه أن يقر بالخالقية. وجه الملازمة ما هو؟ يمكن بيان الملازمة بأحد بيانين. البيان الأول، الربوبية من التدبير، والتدبير قلنا هو إيجاد الارتباط الوجودي بين الأشياء بحيث يصل كل موجود إلى غايته ومقصده. وما معنى إيجاد الارتباط؟ يعني تنظيم الموجودات فيما بينها. نقول في المقام، هل أن الوجود شيء والارتباط شيء آخر، أو أن الموجودية موجودية كل موجود هو عين الارتباط؟ موجودية كل موجود هو عين الارتباط، بحيث لو انفك ذلك الارتباط، لو نزعنا ذلك الارتباط لما تحققت موجودية الموجود. طبعا التفتوا، سواء كان هذا الارتباط ارتباط داخلي او ارتباط خارجي، يعني لاحظ معي، اذا تأملت الانسان عبارة عن مجموعة من الاجزاء، كل جزء من اجزاء الانسان يرتبط بالجزء ولهذا يعبر عن الانسان بانه عالم مصغر لعالم الامكان، عالم مصغر لعالم الامكان، ليس عالم الامكان العالم الخارجي الا عبارة عن قوى مهاجمة وقوى مدافعة، وبعبارة اخرى يقولون ليس عالم الخارج الا عالم التزاحم والتصارع، والانسان في داخله يعيش التصارع او لا يعيش التصارع. وشرط بقاء الإنسان هو بقاء التصارع، تصارع بين النفس وبين العقل. إذن عالم الإنسان عبارة عن مجموعة من الأجزاء، كل جزء له ارتباط بالجزء هذا ارتباط وجودي، أو كان الارتباط ارتباط خارجي، بمعنى ارتباط وجود الإنسان بوجود النبات، وجود النبات بوجود الحيوان. كيف جيدة؟ نريد أن نقف عند هذه الحقيقة، هل الموجودية شيء والارتباط شيء آخر؟ لو وقفنا عند الإنسان، هل الإنسان وجوده شيء والارتباط بين أجزائه شيء آخر، أو حقيقة وجود الإنسان أنها حقيقة ارتباطية؟ الارتباط هو عينه وجود الإنسان، بمعنى لو انفصل الارتباط الوجودي بين أجزاء الإنسان يبقى الإنسان أو لا يبقى الإنسان؟ لا يبقى الإنسان. هذا يمثل بعض الأساتذة، يقول كالسمكة والماء، يمكن انفصال السمكة عن الماء؟
لا
يمكن. ليس وجود السمكة إلا ارتباطها بالماء، ليس وجود السمكة إلا سنخ وجود مرتبط بالماء، فليس ارتباطها بالماء شيئا ووجودها شيئا آخر، وجودها عين الارتباط. كذلك في المقام نقوم، ليس وجود الموجود إلا هو الارتباط، بمعنى لاحظ معي، لو كانت أجزاء الإنسان ليست مرتبطة بعضها مع البعض الآخر يبقى الإنسان أو لا يبقى؟ لا يبقى الإنسان. كذلك على الصعيد الخارجي، لو لم يكن الإنسان مرتبطا بعالم لو لم يكن الإنسان مرتبطا بعالم النبات يبقى الإنسان أو لا يبقى؟ لا يبقى. مصدر الأكسجين، مصدر حياة الإنسان أين؟ الله جعله في النبات. مصدر بقاء النبات الله جعله أين؟ في العالم الحيوان، لولا ثاني أكسيد الكربون ما عاش النبات. إذا لاحظ الارتباط، إذا ليس الارتباط شيء والوجود شيء آخر، حقيقة الوجود هو حقيقة الارتباط. احفظ هذه الحقيقة جيدا، بناء على ذلك نريد أن نصل إلى هذه الحقيقة. إذا كان التدبير بمعنى الارتباط، وإذا كان الارتباط هو عين الوجود والموجودية، وإذا كان الوجود يحتاج إلى إيجاد، إذن من باب أولى أيضا الارتباط يحتاج إلى إيجاد، وليس الإيجاد إلا بمعنى الخالقية. الخالقية قلنا مساوية للعلة الموجدة بالأمس. أعيد الملازمة، التفتوا إليها دقيقا، أقول إذا كان التدبير يعني الارتباط، مقدمة الأولى، المقدمة الثانية، وإذا كانت حقيقة الارتباط عين حقيقة الوجود، ليس الارتباط شيء والوجود شيء آخر، وإذا كان الوجود يحتاج إلى إيجاد، الارتباط أيضا يحتاج إلى إيجاد، لأن الارتباط هو وجود، فهنا والإيجاد هو الخالقية. هذا معنى ما قاله في البداية، قال كما أن المخلوقات في أصل وجودها تحتاج إلى الله، في شؤونها الوجودية تحتاج إلى ما معنى شؤونها الوجودية؟ ارتباطاتها الوجودية. وما معنى تحتاج إلى الله؟ يعني تحتاج إلى الخالق. هذا هو وجه الملازمة بين الربوبية وبين الخالقية. البيان الثاني، يقال الغرض من التدبير ما هو؟ الربوبية بمعنى التدبير. والغرض من التدبير ما هو؟ أن يصل كل موجود إلى غرضه. تحقيق الغرض يتوقف على معرفة أسرار ذلك الموجود. ولهذا نحن في مباحث النبوة سوف يأتي وتقدم في بداية المعرفة ماذا قلنا؟ قلنا بما أن الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان غريزة حب الكمال اللامتناهي، حب الكمال المطلق، الوصول إلى الكمال فرع معرفة الطريق، ومعرفة الطريق يحتاج إلى مقنن، وذاك المقنن يجب أن يكون هو الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لا يجوز أن يكون إنسان، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كان الإنسان قاصرا أن يصل إلى كماله، فكيف يستطيع أن يضع قانونا يجعل الناس ويجعل الآخرين يصلون إلى كماله؟ إذن لا بد أن يكون المقنن هو الله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الوحيد الأحد الفرد الصمد الذي يعرف أسرار الإنسان واحتياجات الإنسان. إذن إذا كان الغرض من التدبير أن يصل كل موجود إلى غرضه، تحقيق الغرض يتوقف على معرفة أسرار ذلك الموجود، أسرار المتحرك. ولا يعلم ولا يطلع على خفايا الإنسان ودقائق الإنسان إلا خالق الإنسان وهو الله تبارك وتعالى. هذا هو البيان الثاني الذي به نستدل على وجه الملازمة بين التدبير والربوبية من جهة وبين خالقية، لأن التدبير يعني أن يصل كل موجود إلى غرضه، وتحقيق الغرض يتوقف على معرفة أسرار المتحرك، أسرار المخلوق، ولا يطلع على سر المخلوق إلا الخالق تبارك وتعالى. فلا يعلم حقائق الأشياء إلا الله. قال: سيتضح لنا أن هناك تلازما بين هاتين الصفتين، أي الخالقية والربوبية، ويستحيل أن يكون رب الكون غير الخالق، بل إن الذي خلق المخلوقات، لاحظ، بتلك الخصائص المعينة، خصائص المعينة التي لا يطلع عليها إلا خالقها، خالقها والعلاقات فيما، ما معنى العلاقات فيما بينها؟ يعني الارتباط الوجودي، هو الذي يحافظ عليها ويدبرها بحيث يصل كل موجود إلى غايته. وفي الواقع إن مفهوم الربوبية والتدبير منتزع من كيفية خلق المخلوقات وارتباطها. ولهذا هناك ملازمة، من يقر بالربوبية عليه أن يقر، ومن يقر بالخالقية يجب عليه أن يقر بالربوبية. هذا تمام الكلام في صفة الربوبية، يأتي الكلام إن شاء الله في صفة الألوهية. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.